بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 78 بعد 100، وقد كنا أخذنا في الدرس الماضي بعضا مما يتعلق بها من أحكام، قال الله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عرفنا بعضا من أحكام القصاص في الدرس الماضي، وفي هذا المجلس نكمل ما يتعلق بالآية. فقوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا فيما ينتقل فيه من القصاص إلى غيره. وقد علمنا أنه ينتقل من القصاص إلى ماذا؟ إلى الدية أو العفو الكامل، فإما أن يعفو عن القصاص وينتقل إلى الدية، وإما أن يعفو عن القصاص والدية، هذا شيء راجع إلى أولياء الدم. فإذا اتفق أولياء الدم على القصاص قص القاتل بالشروط السابقة في الدرس الماضي، وإذا اختلفوا فمنهم من رضي بالدية ومنهم من طلب القصاص انتقل إلى الدية، لأن رأيهم غير متفق، ولا يمكن أن ينفذ رأي كل واحد منهما أو منهم، فليس القصاص متجزئا أنه يقتل بعضه ويدفع دية بعضه، لأن الموت شيء واحد. فإذا سقط أو أسقط بعض من له الحق أسقط القصاص ورضي بالدية، لم يبق إلا أن ينتقل إلى الدية للورثة جميعا. وإذا اتفقوا على الدية وتنازلوا عن القصاص فهو المقصود بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي إذا قبل بالدية عن القصاص فإنه تؤدى له الدية بإحسان ويحسن إليه، لأنه قدم للقاتل خدمة ومعروفة. ومن باب أولى إذا عفى عن القصاص وعن الدية فإن معروفه يكون أعظم ويكون أجره عند الله أكمل. فمن طلب القصاص لا يقال فيه إنه ظالم أو إنه قاسي القلب، لأنه طلب حقا له، ومن طلب الدية لا يقال فيه إنه طماع، إنه بعد المال يحب المال، لأنه طلب شيئا له وحقا له. ومن عفى عن هذا وهذا فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهذه الآية استدل بها أهل السنة على الخوارج والمعتزلة الذين ذهبوا إلى التكفير بالكبيرة. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل سمى المقتول أخا للقاتل، فكلاهما مسلم، والقاتل أخ للمقتول، والمقتول أخ للقاتل. دل هذا على أن القتل ليس مكفرا ومخرجا من الملة، إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب عليها تترتب الآثام والعقوبات الشديدة المغلظة في الدنيا والآخرة، لكنه لا يكفر بمجرد ارتكاب هذه الكبيرة. سماه الله أخا، فمن عفي له من أخيه شيء، أي من حق أخيه ومن دم أخيه عفي له شيء وانتقل إلى الدية، فاتباع بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان. إذن جمهور المفسرين على أن قوله فمن عفي أي قبل الدية وعفى عن القصاص. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن ترك له من أخيه شيء، يعني بعد أخذ الدية، بعد استحقاق الدم وذلك العفو، بعد استحقاق الدم وذلك العفو. ولعل المقصود بهذا أنه يتنازل عن بعض الدية، فلو كانت الدية 100 من الإبل فعفى عن 20 وقال: يكفي أن تؤدوا إلي 80، هذا عفي له من أخيه شيء، أخذ الدية وأرجع بعضها وتنازل عن بعضها. وقوله فاتباع بالمعروف، قال يقول: فعل الطالب اتباع المعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معاك، يعني المدافعة. والمعنى أنه إذا عفى عنك ورضي بالدية، إذا عفى عن القاتل ورضي منه بالدية، فلا يماطل القاتل في دفع الدية، بل يسارع إلى جمعها ودفعها وإلى أدائها بإحسان، ويحسن إلى هذا الذي تنازل له عن القصاص. وهذا ينبغي أن يكون كذلك في كل صلح حصل فيه التنازل، فإن كان هناك صلح يحصل به التنازل، فيعجل في أداء الحقوق المتعلقة به. مثال ذلك: شخص حصل بينه وبين أخيه خصومة في سلعة من السلع، في أمر من الأمور، فطالب أحدهما الآخر بمليون غرامة وخسارة وتلف بعض الأشياء وكذا، وأراد أن يحاكمه فيها وأن يرفع أمره إلى المحكمة. فدخل مصلحون على أن يتحمل النصف، أن يدفع من عليه الحق أن يدفع 500، فينبغي له أن يسارع في دفعها، لأن باب الخصومات إذا دخل فيه الصلح تنبغي المسارعة فيه ليقطع النزاع، لأنه إذا ما طلع أحد المتصالحين الآخر دفع الذي له الحق إلى أن ينسحب من الصلح وأن يعيد القضية إلى المليون، ويقول أنا لست راضيا بالصلح وسأرفع القضية، وربما لم يرضخ مرة أخرى إلى صلح. فلذلك إذا كان هناك شيء مما يصلح فيه بين الناس فينبغي أن يعجل فيما حكم فيه المصلحون. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، الفاء التي تفيد عدم المماطلة، تفيد التعقيب، وأداء إليه بإحسان. ويدل لذلك القصة التي في البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أو كعب بن مالك، أنه قاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت مخاصمتهما، فكشف ستر الباب وأشار لكعب بأن يحط له النصف نصف، فقال: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للآخر: قم فأدي إليه حقه، أدي إليه حقه. وهذا يدل على هذا الذي أشرنا إليه. الحديث في البخاري عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه إلى الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه، قم فاقضه. نعم. وسجف البيت الستر، ستر البيت، الستر الذي يكون على الباب. قال: وروى الحاكم، قال ابن كثير: وروى الحاكم من حديث سفيان بن سفيان عن عمرو، سفيان وهو ابن عيينة، عن عمرو وهو ابن دينار، عن مجاهد عن ابن عباس، سند من عند سفيان إلى ابن عباس صحيح، رجاله أئمة ثقات. قال ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان، يؤديه وهو محسن، لا يؤديه بأذية وإساءة، يأتي بالدية ويرمي بها ويقول: خذ ما أنا بحاجتك، خذ وأنت تحت قدمي، خذها وأنت كذا، لا، هذا ليس من الإحسان، إنما يوديها بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد وجماعة من المفسرين. إذن فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، أي بعد أن أخذ الدية واستحقها عفى، فاتباع بالمعروف على الطالب الذي هو ولي الدم إذا قبل الدية أن يتبع بالمعروف، وعلى القاتل الجاني ومن إليه أن يؤدوا بإحسان، فذاك يطالب بالمعروف وذاك يؤدي بإحسان. قال رحمه الله مسألة. قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي قال وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرضى القاتل. نعم، له أن يعفو، لأن ولي الدم بعد أن تنازل من القصاص إلى الدية، هل له أن يعفو عن الدية ويقول: قد عفوت عنك أيها القاتل، لا أريد منك شيئا؟ هذا قال جمهور الفقهاء وهم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية وأحمد في أحد قوليه، قالوا: لا بد أن يكون ذلك برضاء القاتل. قد يقول قائل: ما هو السبب أن يطلب رضا القاتل؟ الجواب: حتى لا تكون هناك منة على أولياء الدم، منة لأولياء الدم على القاتل، ويكون كلما مروا عليه في مكان يعرف معروفنا، نحن تنازلنا لك عن الدية، أنت ما تعرف المعروف، نحن ما أخذنا منك شيئا في مقابل الدية، وفي كل مجلس يمنون عليه كما يقول الناس شرشحون به وهكذا. فإذا كان هذا فيه المن عليه، فقال جمهور العلماء: يستأذن القاتل، هل تقبل بعفوهم عن الدية وإلا ادفع لهم، وإلا فادفع لهم الدية. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لهم أن يعفوا وإن لم يرضى القاتل، وهذا القول أقرب، هو حق لهم، حق لهم، تنازلوا عنه، تنازلوا عنه، فلا يشترط في ذلك إذن القاتل. المسألة الأخيرة أو الأخرى، قال ابن كثير: وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوا، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. والصحيح أن النساء لهن عفوا، إنما النساء لا تقبل شهادتهن في الدماء، النساء لا تقبل شهادتهن في الدماء وفي الأعراض، باب الزنا والقذف ونحو ذلك، ذاك يتطلب شهادة رجال، إنما شهادة النساء في الأموال، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما في غير يعني هذا الباب، وفي وشهادة النساء أيضا مقبولة فيما يختص بهن من شؤون معرفة يعني وقت الولادة، ولادة المرأة الفلانية أو كذلك، أيضا أحكام تتعلق بشؤون النساء. وأما في الدماء وكذلك أيضا في مسألة الزنا والأعراض، فهذه يطلب فيها شاهد عدل. فاستشهدوا عليهن 4 منكم. والآيات الظاهرة في أول سورة النور في أن المقصود بالشهداء من الرجال. وقياس عدم قبول شهادتهن في الدماء على أنه ليس لهن العفو هذا فيه نظر، بل العفو لهن لأنهن من أولياء الدم، فإذا عفت النساء عن الدية لهن ذلك. لو قتل رجل وليس له ممن يرثه إلا الزوجه وبنات، زوجه وبنات هن أولياء دمه، فعفونا عن القصاص إلى الدية صح ذلك. وقول الله عز وجل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ذلك إشارة إلى الأحكام السابقة، تخفيف من الله لهذه الأمة التي هي خير الأمم، وهذا رفع للأغلال والأسر التي كانت على الأمم التي كانت قبلنا، فالله عز وجل خفف عن هذه الأمة بهذه الأحكام العظيمة الباقية الدائمة الشاملة إلى قيام الساعة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس أن شرع لهم ما يحتكمون إليه ويمضون بعده ولا يختلفون فيه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى وهو أعلم بعباده. فمن اعتدى بعد ذلك، اعتدى أي اعتدى الحدود في أي حد مما مضى. فمن اعتدى كان يكون قبل بالدية وأخذها ثم رجع يقتل من قتل أباه أو من قتل أخاه، هذا معتدي. أو كذلك الاعتداء أن يكون لم يقنع بقتل القاتل وإنما زاد فقتل أخاه أو أباه، هذا معتدي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومن الاعتداء أن ينقص في الدية عن حدها المطلوب، ومن الاعتداء كذلك أيضا ألا يؤخذ بعفو من عفا ويصر على القصاص مثلا، أو أن يترك القصاص مع إجماع أولياء الدم عليه، كل ذلك من الاعتداء على حدود الله وعلى عباد الله وعلى حقوق خلق الله. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، تقدم بيانها قبل درسين أن القصاص فيه حياة للناس. لو ترك الناس مع أهوائهم لامتلأت الدنيا بالثأرات والفزع والخوف وعدم الأمن والقتل والقتال من تحت رأس أولئك المعتدين، يعتدي أحدهم ثم لا يرضى بتسليمه وينتشر القتل هنا وهناك. ولكم في القصاص حياة، والمقصود بحياة هذه حياة نكرة، مقصود حياة عظيمة، حياة كبيرة، حياة فاضلة، حياة نكرت. والمقصود من التنكير التعظيم والتفخيم من شأن هذه الحياة، حياة عظيمة، بخلاف قول الله عز وجل: ولا تجدنهم، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة. النكرة هناك تفيد التقليل والتحقير، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فاليهود حرصهم على الحياة ولو كانت حقيرة لا يبالون، المقصود أنهم لا يموتون، يخاف من الموت، يحرص على الحياة. لو يشتغل زبالا أو يشتغل في أوضع مهنة على وجه الأرض يرضى، أهم شيء لا يموت، فهو يطلب الحياة الدنيئة وأنه يفر من الموت. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وأما حياة في هذا الموضع فالتنكير فيها يدل على التعظيم والتفخيم. ولكم في القصاص حياة، أي حياة عظيمة كريمة. ولهذا قال يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول، لعلكم تتقون، أي لتتقوا الله عز وجل في أخذ أوامره وتنفيذها وفي الابتعاد عما نهى عنه سبحانه وتعالى. وإذا قلت كيف عرفنا أن السياق يدل على التعظيم في هذه الآية ويدل على التحقير في آية أخرى؟ والجواب أن هذا يعرف من سياق الكلام ومن عظيم هذه الأحكام، يدل على تعظيم هذه الحياة التي لأجلها شرع الله عز وجل القصاص. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد والتوفيق لما يحب ويرضى. يقول السائل: هل يجزي أن يغتسل مسلما ولا يتوضأ؟ الجواب: إذا عمم جسده بالماء في غسل واجب كغسل الجمعة أو غسل الجنابة أجزاءه ذلك، وأما ما كان من الغسل الآخر كغسل التبرد فلا بد فيه من الوضوء، أما غسل الجنابة فيجزئه عن الوضوء إذا لم ينتقض وضوءه في آخر الغسل. يقول: هل يصح أن يسمع أحدهم زامل في المسجد؟ مساجد ما هي للزوامل، مساجد ليست للزوامل، مساجد لذكر الله. يجوز إلقاء الشعر في المسجد شعر، أما زوامل على نغمات وحداء ونحو ذلك ربما فيها مؤثرات صوتية ويشبه تشبه بعض الأغاني ونحو ذلك، لا يصلح. الزوامل ليست للمساجد، ليست في المساجد. يقول: إذا شهد 8 نسوة في باب الزنا هل تقبل؟ لا تقبل لو شهد 80، إنما يطلب شهادة الرجال في هذاك الباب. طيب، ما بقي إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.